طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتائمة الغاية والتقريب، قال: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى. أي القاضي لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، أي بعد أن ينتهي المدعي من دعواه، بعد أن ينتهي المدعي من دعواه ويبينها، ثم بعد ذلك يسأل المدعى عليه فيما ادعاه هذا المدعي. قال: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، يعني لا يطلب من المدعى عليه اليمين إلا بعد أن يسأل المدعي هل تقبل يمينه. قال: ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي. لماذا؟ قالوا: لأن استيفاء اليمين من المدعى عليه حق للمدعي، فيتوقف على إذنه وطلبه. نعم، فإذا أتى المدعي بالدعوة ولم يكن معه بينة، سيقول القاضي للمدعي: أين البينة؟ يقول: ما عندي. قل: كيف أنت الآن تدعي شيء وما عندك بينة يدل على صدق دعواك؟ إذن يحلف المدعى عليه ويبرأ، يحلف المدعى عليه ويبرأ، يقول له: هل تقبل يعني يمين المدعى عليه؟ فإن قال نعم فيقول المدعى عليه: احلف. فإن حلف برئ المدعى عليه من هذه الدعوة، لأن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاوى، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما سيأتي معنا. قال: ولا يلقن خصما حجة ولا يفهمه كلاما، يعني القاضي لا يلقن خصما حجة، يعني لا يقول له: قل كذا، ها، أو أقر بكذا، أو أنكر كذا، ولا يفهمه كلاما، يقول له: افهم الكلام كذا وكذا. لا، لماذا؟ لأن هذا يدل على شيء من الميل إلى أحد الخصمين، وليس هذا من العدل، ليس هذا من العدل. لكن لو أراد أن يبين للشاهد كيفية أداء الشهادة، هذا لا بأس. يعني إذا قال المدعي: أنا عندي شهود، فقال الشاهد، أحد الشاهدين أو كلا الشاهدين: كيف نشهد؟ ماذا نقول؟ فيقول القاضي: الشهادة أن تقول كذا وكذا وكذا. لا بأس أن يبين له كيفية الشهادة. قال: ولا يتعنت بالشهداء، يعني القاضي لا يتعنت بالشهداء، بمعنى أنه لا يشق عليهم ولا يؤذيهم بقول أو بكلام يجرحهم به، فيقول للشاهد: أنت تشهد؟ ها؟ أنت مثلك يشهد؟ وهكذا، من هذا الكلام الذي فيه شيء من يعني الاستهزاء والسخرية و يعني الأذية، مما يجعل الشهداء يكرهون الشهادة، فلا يشهد بعد ذلك أحد لأحد، تضيع الحقوق، فلا يجوز له أن يفعل مثل ذلك. لا يتعنت ما دام أنهم يعني تقبل شهادتهم وهم من أهل العدالة، فيقبل شهادتهم ولا يشق عليهم بشيء. قال: ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، يعني القاضي لا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته عند الحاكم، وتثبت العدالة بمعرفة القاضي لهم أو ب يعني شهادة الشهود بأنهم عدول. طيب،
ونحو ذلك. قال: ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده. لا يقبل شهادة عدو على عدوه، يعني يعرف أن هناك خصومة بين زيد وعمر، بين زيد وعمر، فجاء زيد يشهد على عمر وبينهما عداوة، يقول القاضي: أنا ما أقبل شهادتك. ما يقبل شهادة زيد على عمر، لماذا؟ لما بينهما من عداوة، ووجود العداوة هي مظنة. لماذا؟ لأن يعني يتشفى أحدهما من الآخر ويشهد عليه بالزور والبهتان من أجل أن ينتقم منه، فحينئذ لا تقبل شهادة العدو على عدوه. وهكذا أيضا شهادة والد لولده أو ولد لوالده لما بينهما من قرابة، فتكون هذه مظنة التهمة بالمحاباة بما بينهما من نسب وقرابة ونحو ذلك. نعم. والأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه، حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود ومن طريق عمرو بن شعيب النبي عن جده. وذي الغمر يعني صاحب حقد، صاحب حقد، ما يقبل شهادة الحاقد على من يحقد عليه. نعم. وجاء في بعض الروايات: ولا شهادة القانع لأهل البيت، القانع يعني الخادم الذي يخدم أهل البيت، لأنها مظنة التهمة، مظنة التهمة. فلهذا قال أهل العلم: كل ما كان هو مظنة للتهمة فلا تقبل فيه الشهادة. فالعداوة مظنة التهمة، كما أن القرابة مظنة التهمة، فلا تقبل شهادة القريب لقريبه ولا شهادة العدو على عدوه. لكن لو شهد العدو لعدوه قالوا تقبل، لأن التهمة منفية، عدو يشهد لعدوه هذا مقبولة، واضح. كذلك لو شهد القريب على قريبه كذلك تقبل لانتفاء التهمة، إلا إذا كانت هناك شيء من العداوة يعني معروفة وكذا فلا تقبل. لكن إذا لم يكن بينهما عداوة وشهد القريب على قريبه فإنها تقبل شهادته لانتفاء التهمة. قال: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين بما فيه. إذا كتب قاضي إلى قاض آخر، كتب كتابا فيه حكم أو كذا، فوصل هذا الكتاب إلى القاضي الآخر، لا يعمل هذا القاضي بما حكم به القاضي الأول إلا إذا شهد عنده شاهدان بأن القاضي الفلان هذا الذي كتب الكتاب هو الذي كتب، يشهد اثنان أنه هو الذي كتب هذا الكتاب، هذا معنى كلامه: إلا بعد شهادة شاهدين بما فيه، يشهدان عند القاضي الثاني بأن القاضي الأول هو الذي كتب هذا الكتاب وكتب الذي موجود في هذا المكتوب. قال: فصل. ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط. القاسم هو الذي يقسم نصيب الشركاء، الذي يقسم نصيب الشركاء ويكون من جهة القاضي كنصيب الورثة ونحوهم. قال: يفتقر القاسم إلى سبعة شرائط، يعني حتى يكون أهلا لهذا الأمر. قال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب، هذه سبعة شروط. أما الستة الأولى وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، اشترطت لأن هذا القاسم يعتبر يعني وليا قائم بولاية على من يقسم لهم، فلا بد أن يكون فيه هذه الشروط، ولأنه يقوم مقام القاضي لأن قسمته ملزمة كقضاء القاضي، قضاءهم ملزم، فلا بد أن تكون فيه هذه الشروط. وأما معرفة الحساب والمساحة ونحو ذلك لأن هذا مما يعرف به المقسوم حتى يقسم بعدل، لكن لا بد أن يكون عنده معرفة بالحساب، والحساب هو آلة القسمة. طيب، قال: فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. يعني إذا تراضى الشريكان أن يقسم لهما فلان من الناس ليس هو منصب من جهة القاضي فلا تشترط فيه هذه الشروط، لأنه ليس له عليهما ولاية، وإنما يعتبر كالوكيل، يعتبر كالوكيل لهما، فلم يشترط حينئذ إلا التكليف البلوغ والعقل، يشترط البلوغ والعقل فقط. قال: وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين. إذا كان في القسمة تقويم، يعني تقويم هذا المقسوم وتقدير قيمة هذا الشيء، كم يقوم، بكم يقوم، كم يستحق، طيب يعني هذه شهادة بالقيمة، فيشترط في ذلك يعني أقل شيء اثنان، لأن الأموال يشترط فيها في الشهادة اثنان، فلا بد من اثنين يقومان، يقولان مثلا هذه الأرض تستحق كذا وكذا، هذا البيت يستحق كذا وكذا من القيمة. نعم، وإن كان بالقسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين، يعني أقل شيء أن يقوم اثنان، يقومان ويحددان قيمة هذه الأشياء التي يراد قسمتها كم تستحق، ولأن التقويم يعني تعتبر شهادة بالقيمة، والشهادة في الأموال لابد فيها من اثنين، من رجلين عدلين. هذا إذا كان فيها تقويم، إن لم يكن فيها تقويم فيكفي قاسم واحد يقسم، نعم، ويكتفى به. قال: وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. اثنان شركاء في أرض، طيب أراد أحد الشريكين نصيبه، قال لشريكه: أنا أريد نصيبي من الأرض وأن نفض الشراكة، وقسمة هذه الأرض ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر، فلا يجوز للشريك الآخر أن يمتنع، لا يجوز أن يمتنع، يقول: لا أنا ما أرضى أن أقسم الأرض، يجب أن يجيبه لأنه لا ضرر عليه، فإن امتنع أجبر على القسمة، إذا امتنع الشريك الآخر أجبر على القسمة، وتسمى هذه قسمة إجبار، تسمى قسمة إجبار لأن هذا لا ضرر فيها، لا ضرر فيها. نعم، قال: لزم الآخر إجابته. طيب، أما إذا كان فيه ضرر، إذا كان فيه ضرر، اشترى هم شركاء في بيت صغير ما يمكن أن يقسم، طيب، أو شركاء في غرفة، أو شركاء في سيارة مثلا، كيف يقسمان السيارة؟ ما يمكن، قسمته فيها ضرر، ما يقول اقطعها بالنصف، نصف لي ونصف لك، نقول لا، هنا فيه ضرر. طيب، إذن كيف نقول يعني يجيبه بما لا ضرر فيه عليهما؟ بأن يعني يبيعان هذه ما اشتركا فيه، يباع ويقسم المال، يقسم المال، أو يؤجر ويقسمان الأجرة، أو يتنازل أحدهما للآخر ويبيعها لصاحبه، يعني يبيع نصيبه لصاحبه ويدفع له قيمة نصيبه الذي له، ونحو ذلك مما تنفض به الشراكة ولا ضرر يكون بينهما. طيب، قال: فصل: وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي، فيحلف ويستحق. طيب، إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل. هذا الفصل في ما يتعلق بالدعوة، والدعوة في اللغة الطلب والتمني، ومنه قوله تعالى: ولهم ما يدعون، يعني ما يطلبون ويتمنون، أي أهل الجنة. وفي الشرع هو الإخبار، الإخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم، الإخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. والبينة جمع بينة، وبعض أهل العلم يفسر البينة فيقول هم الشهود، هم الشهود، لكن الأولى أن تفسر بما هو أعم من ذلك، فيقال البينة كل ما أبان الحق وأظهره، كل ما أبان الحق وأظهره، فيدخل في ذلك الشهود، ويدخل فيه غيره مما تدل القرائن على صدق المدعي، وكذلك استحقاقه لهذا الحق الذي يدعيه. طيب، والأصل في هذا الباب، في باب الدعوة أو الدعاوة، حديث ابن عباس في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا أناس دماء رجال أموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، لكن اليمين على المدعى عليه. هكذا لفظ الحديث في مسلم، وجاء عند البيهقي بلفظ: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمدعي هو من خالف قوله الظاهر، من خالف قوله الظاهر، والمدعى عليه هو من وافق قوله الظاهر. المدعي من خالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من وافق قوله الظاهر. واضح؟ يعني مثلا الآن إنسان عنده أرض يزرعها ويحرثها ويعمل فيها، جاء إنسان آخر وقال: هذه الأرض لي، هذا الآن مدعي، لأن قوله يخالف إيش؟ يخالف الظاهر، الظاهر أن هذه الأرض صاحب الذي يزرعها، فيقول هذا مدعي لأن قوله يخالف الظاهر، والمدعي عليه قوله يوافق الظاهر أنها له. طيب، يقول: وإذا كان مع المدعي بينة، المدعي من هو؟ الذي يخالف قوله الظاهر، يدعي حق من الحقوق، مال، أرض، إلى آخره. قال: وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، ادعى أن هذه الأرض له. طيب، إيش البينة؟ قال: والله عندي شهود، عندي شاهدان عدلان يشهدان بهذا، أتى بالشهود وشهدوا، يقضي الحاكم له أن هذه الأرض له بهذه البينة. طيب، قد تكون البينة وثيقة، ليس شهود، وثيقة يعني مكتوبة، وثيقة أن هذه الأرض باسمه وأنه هو المالك لها، هذه بينة، يعني إن انتفت التهمة أنها مزورة إلى آخره، تكون هذه بينة أنها له، يقضي الحاكم بأنها له. طيب، لكن الكلام هنا على ما يتعلق بالشهود، هذا قال سمعها الحاكم، يعني سمع الشهود الذين يشهدون له، ولهذا قلنا نحن البينة أعم من الشهود،
قد تكون شهود وقد تكون غير شهود، مثل وثيقة أرض، طيب، مثل قرائن أخرى تدل على أنه هو صاحب الحق ونحو ذلك. قال: وحكم له بها وإن لم تكن له بينة. قال: هذا الحق لي. قال: هات الشهود، هات البينة. قال: ما عندي. قال: فالقول قول المدعى عليه بيمينه. يعني إذا المدعي ما عنده بينة يقال المدعى عليه تحلف وتبرأ. المدعى عليه الذي يطالبه المدعي بهذه الأرض مثلا يقال المدعى عليه تحلف، إذا حلف قال: والله إن هذه الأرض لي ليست له، خلاص هي لك، ويبرأ من هذه الدعوة وتبقى الأرض له أو هذا الحق له. قال: فالقول قول المدعي عليه بيمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي البينة واليمين على من أنكر. من المنكر؟ المدعى عليه. المدعي هو المنكر، لأن المدعي يدعي ويطالب والمدعي عليه ينكر ذلك وينفي هذه الدعوة، فيكون على المدعي عليه اليمين، إذا حلف برئ من هذه الدعوة وقضي له بهذا الحق. طيب، كما سمعنا في حديث ابن عباس البين على المدعي واليمين على من أنكر، وفي حديث الأشعث بن قيس في صحيح مسلم لما خاصم رجل بأرض في اليمن، طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك بينة؟ يقول الأشعث هو صحابي: هل لك بينة؟ قال: لا. قلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمينه، يعني لك ما لك إلا اليمين. فقال، وفي رواية: شاهداك أو يمينه. وفي بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله، يعني إنه يحلف ولا يبالي، أو أنه يهودي أو كذا فيما أظن وأذكر. فقال: ليس لك إلا ذاك، ما لك إلا يمينه، ليس لك إلا ذاك. نعم. قال: فإن نكل عن اليمين. من الذي نكل؟ المدعى عليه. مع نكل إيش؟ امتنع من الحلف، قال: لا، أنا ما سأحلف. هذا يسمى نكول. فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي، أي اليمين انتقلت من المدعي عليه إلى المدعي، يقال المدعي: أنت أحلف وتستحق هذا الحق. قال: فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق هذا الحق الذي يدعيه. مثلا هذه الأرض أبى المدعي عليه أن يحلف، يقال المدعي: احلف أنت. قال: أحلف، والله إن هذه الأرض لي مثلا، خلاص إذن خذ، يأخذ الأرض. طيب، نعم. ومن العلم أن يقول بأنه إذا نكل المدعي عليه عن اليمين قضي للمدعي من غير حلف، يعني إذا قال المدعي عليه ما سأحلف، نقول إذن ما يدعيه المدعي حق صواب وحق، فهو أحق بهذا. نعم، لكن تنتقل اليمين للمدعي. لماذا؟ لأن اليمين هي في الحقيقة في جانب من هو جانبه أقوى، في جانب من هو في جانبه أقوى. لما كانت الدعوة خلاف الأصل، الأصل هي إيش؟ براءة الذمة من الحقوق، وأن هذا المدعي عليه بريء، هذا الأصل، ولهذا المدعي يدعي شيء خلاف الأصل، فكانت اليمين في جانب المدعى عليه لأنه جانبه أقوى، الأصل أنه ما يعني ما حيطالبه بشيء، فلهذا إذا جاء المدعي بالبينة قضي له بها. ما عنده بينة يقال المدعى عليه احلف، أن جانبك قوي، أنت الأصل أنه ليس له شيء عندك. فإذا أبى هنا قوي جانب المدعي، فيقال له إذن احلف، يصير اليمين في جانبه لأنه صار جانبه أقوى، فإذا حلف استحق هذا الحق. قال: وإذا تداعي شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. إذا تداعي شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، وهذا عملا بالأصل، عملا بالأصل. فمثلا تداعي أرض، هذه الأرض بيد أحدهما، جاء هذا المدعي وقال هذه الأرض لي، طيب، وهذا قال لا هذه الأرض لي، طيب هذا المدعي ما عنده بينة وهو أيضا يدعي، وهذا الذي يدعي كذلك والأرض في يده، نقول إذن هذه الأرض الأولى بها من هي في يده، الذي يملك هذه الأرض ويعمل فيها وإلى آخره هو أولى بها لأنها في يده. طيب، وهكذا إذا تداعي مثلا آلة من الآلات، آلة نجارة وهي في يد أحدهما، إذا كان كلاهما نجار ها، وكل منهما يدعي أن هذه الآلة له، فالأولى بها يكون من هي في يده، من هي في يده. لكن إذا كان أحدهما نجار والآخر حداد، والآلة المتنازع فيها هي آلة نجارة، نقول هي للنجار، هذه قرينة على أنها ملك له، واضح. وهكذا العكس، إذا كان النزاع في آلة حدادة وأحدهما حداد والآخر نجار، فنقول هي للحداد، لأن هذه قرينة على أنها له، لأن هذه الآلة هي حرفته. طيب، وعلى هذا يقاس. إذا تداعي شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، يعني يحلف ويأخذ هذا الحق المدعى، المدعى الذي يدعي كل واحد منهما. نعم. قال وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما، إن كان في أيديهما يعني كلاهما هذا الحق في يد كل منهما، وكل واحد يقول حقي، هنا نقول إذن نقسم، إذا أمكن أن يقسم هذا المدعى يقسم نصفين وكل واحد يأخذ نصف، إذا ما أمكن يعني نقول إذن يباع وكل واحد يأخذ نصف القيمة، أو نقول نقرع بينكما، نقرع بينكما ومن وقعت له القرعة أخذ هذا الحق. نعم. قال ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، من حلف على فعل نفسه يعني سواء في إثبات فعل أو نفيه كبيع أو شراء شيء يتعلق به، يقول حلف على البت والقطع، فيقول مثلا والله ما اشتريت، أو والله أني اشتريت بكذا. طيب، البت بمعنى الجزم، يحلف على البت يعني الجزم، والقطع بهذا الأمر فعلا أو تركا، لأنه عالم بنفسه هل فعل أو ما فعل. طيب، فيحلف يقول والله أني ما اشتريت هذه السلعة، أو والله أني اشتريت هذه السلعة، يجزم بذلك بالفعل أو بالنفي، واضح. هذا المراد من حلف على فعل نفسه، شيء فعله هو، هو عالم بنفسه هل فعل أو لم يفعل، فيجزم أنه اشترى أو لم يشتري، والله اشتريت أو والله ما اشتريت، واضح. قال حلف على البت والقطع. ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، يعني إذا كان هذا الحلف في إثبات فعل فيحلف على البت والقطع، يجزم إذا كان يعلم، إذا كان يعلم ذلك، فيقول والله إن فلان ما اشترى، أن فلان اشترى بكذا وكذا مثلا، يجزم بذلك، لأن هذا الآن حلف في إثبات، إثبات فعل. نعم. قال وإن كان نفيا حلف على نفي العلم، لأنه ما يدري، ربما يكون قد حصل هذا منه هو ما يدري، لكن يقول عن والله أنا ما أعلم، عن نفسي يقول أنا والله ما أعلم أن فلان فعل كذا، واضح، أو أنه حصل منه كذا، فلا يجزم بالنفي. طيب، طيب نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.